أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: لماذا اختار الإمام الكوفة؟ تقدم معنا أن أمير المؤمنين عليه السلام في طريقه إلى البصرة كتب إلى أهل الكوفة، بعث إليهم رسالة وأوفد ابنه الإمام الحسن سلام الله عليهما وعمار بن ياسر. ثم بعد أن انتهت الحرب، أيضا تقدم معنا أن الإمام عليه السلام بعث برسالة من البصرة إلى أهل الكوفة، وكان استقبالها في الكوفة مدويا، بمعنى أن خبر وصول الرسالة بالنصر واجهه أهل الكوفة بتكبيرة واحدة، كبرت الكوفة بأسرها، ثم نودي الصلاة جمعا، فجاء كل أهل الكوفة إلى المسجد. ثم بعد هذه الرسالة انتقل الإمام عليه السلام من البصرة إلى الكوفة ليستقر فيها كعاصمة بدلا من المدينة المنورة. واضح أن المدينة المنورة كانت مركز رسول الله صلى الله عليه وسلم، العاصمة في أيام حياته، وبعد فتح مكة لم يقبل أن يبقى في مكة. الأنصار كانوا يخافون من ذلك، فقال قائلهم: لقي محمد صحبه ونسينا، أو أهله ونسينا، خصوصا أنهم رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم غنائم معركة حنين على المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار. هذا أمر بالغ الأهمية على علاقة مركزية بالحديث عن أول حروب فتنة الأمة بالمال. يعني عادة أي سلطة سياسية، أي قائد عسكري يحرص على أن يربح قلوب جنده وأتباعه بالمال. في الإسلام هناك عنوان المؤلفة قلوبهم، هؤلاء يعطون مبالغ من المال بس باعتبارهم منافقين، باعتبارهم على الأقل قريبي عهد بالنفاق. المتدينون لهم عطاؤهم من بيت المال، والعطاء يكون بالسوية. أما أن يراعى في كسب ود الأشخاص أعطاء المال، هذا الأمر لا علاقة له بالإسلام. الصحابة لا بأس بتوضيح هذه النقطة. الأنصار عندما رأوا أن غنائم حنين مثلا أخذ منها أبو سفيان وأمثاله، وهم من المدينة من الأنصار الذين بادروا إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك قال بعضهم هذا الكلام: لقي محمد قومه ونسينا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجتمع الأنصار وحدهم، وقام فيهم، ولم يكن من المهاجرين معه إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال لهم: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا: يا رسول الله، قال سفهاؤنا. قال: ما معناه؟ لم يقل سفهاؤكم، أما ترضون، وهنا محل الشاهد، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فبكى القوم حتى خضلت لحاهم. إذن يعني حتى تبللت لحاهم بالدموع، كأنه عم يعتذروا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة قرر أن تبقى المدينة هي العاصمة، وفعلا كثير من قريش من مكة انتقلوا سكنوا في المدينة. في زمن أبي بكر وزمن عمر وعثمان أيضا المدينة هي المركز. عندما خرج طلحة والزبير إلى مكة، بدأ الأمير عليه السلام يستعد للانتقال إلى الكوفة. وعندما غادر المدينة، غادرها وقد أخبر أهل المدينة بأنه سيستقر في الكوفة. يعني طرحت مسألة تركه للمدينة قبل أن يخرج الإمام عليه السلام إلى البصرة، لا أنه في البصرة قرر ذلك أو في الطريق قرر ذلك. وهذا الانتقال كان ملفتا، لذلك ينبغي أن نقف عند بعض الخصوصيات التي توضح لنا ما هي أسباب اختيار الإمام علي عليه السلام للكوفة عاصمة له، وما هي الأهداف. سنجد في هذا المجال إجابات كثيرة على هذه الأسئلة أو على هذين السؤالين وما يتفرع عنهما في رواية أوردها الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان في كتاب الأمالي، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام. والإمام الباقر ينقل عن شخص من الأنصار. طبعا الإمام الباقر له مصدره الخاص عن أبيه عن جده، لكن لكي يقتنع جميع المسلمين بأن الإمام الباقر هو هذه المرجعية التي كان يمثلها عليه السلام، كان لابد من وجود خط يروي من خلاله عن رسول الله من خلال الصحابة، ولعل هذا السبب هو الذي جعل جابر ابن عبد الله الأنصاري يحمل رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر يقول: حدثه عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري، ويقول للإمام الباقر: أنا عبد الرحمن، سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الاسم من الرسول. وأدرك هذه الفترة، طبعا بزمن الرسول كان معناها صغير السن، لكن في أجواء سنة 36 هجرية كان صاير عمره كبير متقدم بالسن. الشيخ الطوسي ينقل هذه الرواية مسندة عن فلان: قال حدثني أبو جعفر محمد ابن علي عليهما السلام، قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي عمر الأنصاري، قال سماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يبدأ بالحديث عن وصول خبر خروج طلحة والزبير وأصحاب الجمل من مكة، ووقف علي عليه السلام يخطب في المدينة المنورة. يقول: لما بلغ علي عليه السلام مسير طلحة والزبير خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: أما بعد، فقد بلغني مسير هذين الرجلين واستخفافهما حبيس رسول الله، يعني أن يتسببا بسفر، أن تخف معهم إلى المسير أم المؤمنين عائشة، واستفزازهما أبناء الطلقاء. هون في إشارة أن طلحة والزبير في مكة بالإضافة إلى اللقاء مع أم المؤمنين استنفروا كل أبناء الطلقاء، يعني كل الذين عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة وقال لهم: اذهبوا فأنتم طلقاء. وتلبيسهما على الناس بدم عثمان وهما اللبا عليه، يعني طلحة والزبير، وفعل به الأفاعيل وخرجا ليضربان الناس بعضهم ببعض: اللهم فكف المسلمين مؤونتهما واجزهما الجوازي. ثم حظ الناس على الخروج في طلبهما. هنا نجد أن عددا من الصحابة تكلموا، بينهم من لا يرى أن يترك أمير المؤمنين عليه السلام المدينة، أن يبقى في المدينة، ومنهم من يصر على الإمام بالاستقرار بالكوفة لمواجهة معاوية. وسيأتي معنا أن الأمير عليه السلام قال عندما سئل عن اختياره الكوفة، قال: إن لأهل الشام وثبة وأحب أن أكون قريبا منها، من الشام. أيضا نجد أن بعض الصحابة تخلفوا عن الخروج مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، منهم سعد بن أبي وقاص، ومنهم عبد الله ابن عمر، منهم أسامة ابن زيد، وقد تكلم معهم الأمير وأشار الأشتر بمعاملتهم بقسوة، إلا أن الأمير عليه السلام قرر أن يترك الأمر كما يرون، يتركهم وشأنهم. هذه التفاصيل ما هي أهمية أن نتابعها ونطلع عليها بدقة؟ الأهمية الأولى أن نرصد المواقف المختلفة من الناس تجاه إمام زمانهم، لنعرف كيف ينبغي أن يكون موقفنا مع إمام زماننا. هذه النقطة تربوية بالغة الأهمية، يعني يجب أن يتنبه الموحد الصادق إلى أنه مأمور بأن يكون مع إمام زمانه. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون المصداق الأتم والأكمل والأبرز والأوضح هم أهل البيت. حتى في تفسير الرازي مثلا نجد أنه يفسر هذه الآية بأنه يجب أن يكون في كل عصر معصوم ليتعين الرجوع إليه ويصح الرجوع إليه. لكن من هو المعصوم هنا يؤثر فخر الرازي أن يستعمل التقية فلا يصرح. إذن ونحن نتابع ماذا قال هؤلاء الصحابة للأمير عليه السلام، يجب أن نتنبه إلى أننا إن ظهر إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف فكيف سنكون معه؟ وأكثر من هذا، هو سلام الله عليه موجود حي وليس غائبا عنا وغائب عن الأنظار، نحن الغائبون عنه. إذن عندما نواجه أي مسألة، مثلا يدعو داعي الجهاد، بصير في داعي للجهاد، علينا أن نفكر أين هو رضا إمام زماننا لنعرف من خلاله رضا الله عز وجل. وإذا لم يذهب الشخص للجهاد، إما لأنه لا يستطيع أو لأن له عذرا مانعا، فهل يتابع الاهتمام بأمور المسلمين المستضعفين ويكون مع اهتمام إمام زمانه؟ يعني أن يفكر الشخص بأني في هذا الوضع الذي أنا فيه أو في منطقتي في العالم الإسلامي في العالم عموما، مثلا الآن تحدث هذه الألوان من الظلم في فلسطين، عادة ننشغل بالأمور الطارئة المستجدة، مثلا بأفغانستان بالباكستان باليمن بسوريا، بنسمع الأخبار نهتم، هذا بالنسبة لمن يهتم. لكن عندما يكون هناك مظلومية بصمت أو مر عليها وقت طويل، مثل البحرين مثلا، ننسى فلسطين، المجازر التي ترتكب يوميا خصوصا طرد الناس من بيوتهم بشكل يندى له الجبين، هؤلاء مسلمون، وما هو واجب أي مسلم على الأقل أن يواكب ما يحصل في هذه المناطق الإسلامية المختلفة خصوصا فلسطين، لأن المعركة مع اليهود، ويدعو الله عز وجل ويبذل ما يستطيع أن يبذل على الأقل بالمجال الإعلامي. عندما نسمع ماذا قال هؤلاء الصحابة للإمام عليه السلام، سنجد أن فيهم الموالي الحقيقي، ونجد أن فيهم غير الموالي، سنجد العثماني الذي يحاول مطالبة الإمام بأنه لماذا لم تنصروا عثمان يا آل عبد مناف وما شابه، وسنجد أن الموالين على أقسام، موالي يريد من الأمير عليه السلام أن يبقى في المدينة وبإخلاص، لأنه يذكر أن باستطاعتك سيدي أن ترسل شخصا يكفيك هذه الحرب وتبقى، ونجد أن فيهم من يتحرك لخروج الإمام من المدينة ويعتبر أن الظلمات سوف تلف قلبه مثلا، ونجد أن فيهم من هو مستعد أن يكون في ركاب الأمير ويفديه بروحه وبكل ما يملك. إذن في درجات من التجاوب مع الإمام، خلي كل واحد منا يتفحص قلبه، ما هي درجة تجاوبي تفاعلي مع إمام زماني؟ الإمام غائب، لكن كما قلت عن الأنظار، نحن الغائبون حقيقة عن الإمام، هو بما آتاه الله عز وجل مش أعرف منا بأنفسنا وبس، نحن لا نعرف أنفسنا ويعرفنا، لأنه غاية الجهد في الدنيا للمؤمن أنه يعرف نفسه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. ممكن واحد يعيش مع حاله 40-50 سنة ومش عارف حاله، بتصير شغلة معينة بيتصرف مثل أولاد صغار، بيتعجب أنه تبين أني مش مهم. شو السبب؟ السبب لأني ما عم أطلب من الله عز وجل أنه يصبرني، ما عم بعتبر أنه مثلا الحدي والغضب هذا عيب وسوء خلق وهو حرام، مش بس عيب. ولذلك ينبغي أن ألجأ إلى الله عز وجل في الطلب بالخلاص من هذا المرض. إذن في فائدة عملية كما ذكرت سابقا من مراجعة التاريخ والاطلاع على التاريخ، أن نقارن بين وضع هؤلاء الموالين ووضعنا، وضع هؤلاء الخاذلين ووضعنا. إياك يا قلب أن تكون من متخاذلين عن إمام زمانك. مثلا عبد الله بن عمر كان معروف بالعبادة، سعد بن أبي وقاص، وهذا الأول من رمى مثل ما مر معنا بالحديث السابق، أول من رمى بسهم في سبيل الله. وبعدين سعد بن أبي وقاص هلأ بيجي معنا بيقول له الأمير أنه إذا كان في شي سيف بفرق بين المؤمن والكافر أنا بحارب، يعني محتاط هو. الإمام سلام الله عليه عندما حظ الناس على الخروج والسفر من المدينة باتجاه البصرة قام إليه أبو مسعود عقبة ابن عمرو، هذا موالي، تكلم كلام متين جدا وله أبيات من الشعر هلأ بتجي معنا، بس خلينا نكون فكرة من هو مسعود ابن عقبة. اسمه عقبة أبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري النجاري البدري، يعني ممن شهد بدرا. بعد هو من 70 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة. ثم نجد أنه والد زوجة الإمام الحسن عليه السلام، اللي منها زيد ابن الحسن وبنتين أم الحسن وأم الحسين. ومات قبل شهادة الأمير عليه السلام بقليل، طبعا كان مع الأمير في صفين. بيقول النص: فقام إليه أبو مسعود عقبة ابن عمرو وقال: يا أمير المؤمنين، إن الذي يفوتك من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومجلسك فيما بين قبره ومنبره أعظم مما ترجو من الشام والعراق، فإن كنت إنما تسير لحرب فقد أقام عمر وكفاه سعد. يعني بحرب القادسية عمر ما مشي، طبعا وقت عمر ما مشي بنصيحة الإمام، عمر كان يريد أن يكون هناك. الإمام قال له: إذا رأوك قالوا هذا رأس المسلمين، وبذلوا أقصى جهدهم للتخلص منك، لكن إذا أقامت يقولون سيرسل لهم الخليفة مددك. يعني هذا بيكون بيهول عليهم، بيساعد على النصر. فإن كنت إنما تسير لحرب فقد أقام عمر وكفاه سعد زحف القادسية، وكفاه حذيفة ابن اليمان زحف نهاوند، وكفاه أبو موسى زحف تستر ششتر، وكفاه خالد بن الوليد زحف الشام. فإن كنت سائرا فخلف عندنا شقة منك نرعاه فيك ونذكرك به. كأنه عم بيقول له خلي أحد من أهل البيت، أحد من أولادك حتى يظل ذكرى. إذن هو متألم لمفارقة الأمير عليه السلام المدينة. والظاهر من هذا النص أنه لم يذهب مع الأمير إلى حرب الجمل. في بعض النصوص تصرح بأنه كان كفيفا، لكن ما بعرف أنه بهالمرحلة والله بعدها، هذا يحتاج إلى متابعة. كفيف ويقوده ابنه عبد الله. ثم قال أبو مسعود، هذا الشعر برجح أنه هو ما كان قادر يسافر مع الإمام يخرج إلى حرب الجمل، يقول: بكت الأرض والسماء على الشاخص منا يريد أهل العراق، يا وزير النبي قد عظم الخطب وطعم الفراق مر المذاق. بس خلي الواحد يسأل قلبه هون، بشعر بحنين خاص تجاه إمام زماني؟ هالعلاقة مطلوبة شرعا، واجبة، لأنه يجب على كل شخص أن تكون علاقته بإمام زمانه علاقة حب أقوى من حبه لكل أولاده ولكل ما يتعلق به، لكل خصوصياته. فإذا ونحن نتابع هذا الحنين من هذا الموالي إلى إمام زمانه، خلينا نتلمس قلبنا حتى نكون عم نستفيد فائدة عملية ونقوم بواجبنا كما ينبغي. يا وزير النبي قد عظم الخطب وطعم الفراق مر المذاق، وإذا القوم خاصموك فقوم ناكسو الطرف خاضعو الأعناق. يعني كأنه ما إلو معين يواجهوك، أذلاء. لا يقولون إذ تقول وإن قلت فقولك المبرز السباق، فعيون الحجاز تذرف بالدمع وتلك القلوب عند التراقي. فعليك السلام، عيون الحجاز تذرف بالدمع، لأن الأمير عليه السلام سينتقل من المدينة إلى العراق الكوفي. فعليك السلام ما ذرت الشمس ولاح السراب بالرقراق. نحن نذكر، يعني بتجي معنا إن شاء الله بالحديث عن النتائج، بس خلينا نحن عم نتابع النصوص أنه لماذا اختار الإمام عليه السلام الكوفة عاصمة له. بس خلينا نفكر، لو الإمام مش مختار الكوفة شو كان بصير فيما بعد بكربلاء؟ مع تركيز الإمام على الكوفة والجهود التي بذلت والقتلى الذين قتلوا في حرب الجمال وبالنهروان وبصفين، وكانت النتيجة كما نعلم، يعني هل كان الوضع سيشهد عدم وجود 70 شخص اللي وقفوا مع الإمام الحسين اللي أكثرهم من الكوفة؟ طبعا بالإضافة إلى أن الكوفة كانت في وقتها وظلت إلى آخر فتراتها، وكما وضع العراق اليوم الجو العام جو تشيع، يعني كانت الشجرة الملعونة في القرآن تمكنت من إحداث هذا التغيير داخل المدينة. صح أن الكوفة أقرب للشام لمواجهة الشام، لكن هناك قرائن كثيرة تدل على أن التمييز في العطاء كان قد أفسد في المدينة أكثر مما أفسد في غيرها. مر معنا الدور التي بنيت والشرفات التي كانت على تلك الدور، منها بيت سعد بن أبي وقاص والد عمر بن سعد ومروان وغيره. الخصوصيات هذه كانت في المدينة. العدد القليل الذي خرج مع الأمير عليه السلام من المدينة، هذه قرائن أنه وضع الكوفي كان في وقتها أسلم وضع، بالإضافة إلى أنه كان لابد من التركيز في قلب العالم الإسلامي، على العمل في قلب العالم الإسلامي. الإمام الحسين عليه السلام عرض عليه أن يذهب إلى اليمن، الطرماح ابن عدي الطائي قال له أنا أضمن لك كذا 1000 سيف. الإمام أصر لأنه يريد أن يكون حيث أمر وفي قلب العالم الإسلامي. الكوفة كانت تمثل ثكن العسكري الأكبر، يعني ثكنت القطب الأوحد في وقته الأكبر. من جملة الخصوصيات اللي كانت في الكوفة أنه كان في 10,000 شخص أو لقوات التدخل السريع، تعبير بتاريخ الطبري إن كان كون، إذا حدث أمر في أي مكان هؤلاء بيكونوا جاهزين تماما. طبعا الفرسان بوقتها بدهم خيولهم وعدتهم، الخصوصيات اللي كانت تستعمل للحروب في وقته. إذن أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري اللي كان في بيعة العقبة يحن إلى الأمير عليه السلام بهذه الطريقة، والإمام عليه السلام أجابه بأنه سيمضي إلى العراق. لكن في كتاب من الكتب التاريخية المعتبرة اسمه الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري، هذا الكتاب ينقل كلام مسعود، أبو مسعود، كلام هذا الصحابي أبو مسعود عقبة، بنقله بالصيغة التالي. يقول: ولما هم علي بالمسير إلى العراق اجتمع أشراف الأنصار فأقبلوا حتى دخلوا على علي، فتكلم عقبة ابن عامر، هون خطأ صحيح عقبة ابن عامر. في بعض المصادر في تصريح بقول قال بعضهم عقبة ابن عامر وهو خطأ. وكان بدريا فقال يا أمير المؤمنين إن الذي يفوتك من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر ما تقدم. فقال علي إن الأموال والرجال بالعراق ولأهل الشام وثبة أحب أن أكون قريبا منها. إذن الكلام عن معركة مع الشام كان موجودا قبل حرب الجمل. هلا رح يجينا أكثر، رح يجينا كلام قيس بن سعد الموالي العظيم اللي كان آخر من سكت على الصلح مع معاوية، وينقل عنه كلام سيء أنه قال للإمام الحسن، لكن كان دافعه أنه الشيء اللي صار يعني شيء لا يحتمل. وطبعا قدر الإمام الحسن سلام الله عليه، مر معنا أنه كيف كان يواجه هذه الخصوصيات بحلمه المحمدي المعروف. الإمام عليه السلام هنا يقول هذا النص مهم جدا، هذا يعتبر وثيقة، إن الأموال والرجال بالعراق ولأهل الشام وثبة أحب أن أكون قريبا منها. طبعا الخطة الإلهية التي بلغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمير أنه تنتقل إلى الكوفة صح، لكن أنا أحاول هنا أن أجمع الأدلة على أن هذا الأمر كان شيء طبيعي، يعني حتى إذا لم نحلل الأمور على أساس الوحي وعلم الإمام وما شابه، حتى بالنسبة لمن لا يعتقد بهذا الأدلة تكشف أن اختيار الكوفة كان لابد منه. هنا يتدخل هذا العظيم قيس بن سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هو الذي لم يرضى ببيعة السقيف وكان مريضا، ودار الكلام بينه وبين أنصاري آخر، والخلاصة غلب على أمره، وكان يهدد أنه لو كان في وضع صحي لما لا رأوا منه العجائب ولم يبايع. ثم فيما بعد كان في غزو الشام هنا في منطقة حوران، أرسل إليه من اغتاله رماه بسهم فقتله، ونشر الخبر أن الجن قتلوه، وأن الجن الذي قتله قال شعرا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. سعد إذن من وجوه الأنصار ومن أهل العقب البدريين إلى آخره، وهو رفض البيعة وقتل بهذه الطريقة. إذا البي سعد ابن قيس ابن سعد ابن عبادة من الأركان مع أمير المؤمنين سلام الله عليه بدرجة قريبة من الأشتر، يعني موقعه العسكري وخصوصياته الجهادية القيادية يشبه الأشتر. قيس قام تكلم يطلب من الأمير عليه السلام أن يبادر إلى حرب معاوية، وأن معاوية إن تركته ليرومن مصر واليمن، وبعدين بحاول على العراق. أيضا هذا النص يشير أن العراق كانت أصعب شيء على معاوية، إذن شيء طبيعي جدا أن تكون هي مقر الخلافة، تكون العاصمة. قام قيس بن سعد قال يا أمير المؤمنين ما على الأرض أحد أحب إلينا أن يقيم فينا منك، لأنك نجمنا الذي نهتدي به ومفزعنا الذي نصير إليه، وإن فقدناك لتظلمن أرضنا وسماؤنا، ولكن والله لو خليت معاوية للمكر ليرومن مصر وليفسدن اليمن وليطمعن في العراق ومعه قوم يمانيون قد أشربوا قتل عثمان. هؤلاء اليمانيين يعني فيهم بعضهم من ملوك اليمن ومعهم جماعتهم وعشائرهم، منهم ذو الكلاع الحميري اللي كان مقر حمص واللي عمل مشكلة لمعاوية بقلب حرس الصفين، لأنه سمع رواية، لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم زرع علامات للمؤمنين عبر القرون، بكل مرحلة من المراحل في علامة بيعرف من خلالها العقيدة الصحيحة. مثلا حرب صفين وهي شبهة قميص عثمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة العلامات اللي مخليها عمار تقتله الفئة الباغية، عمار بن ياسر تقتله، لاحظين الفئة الباغية، يعني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فإنه البغي بيكون من طائفة داخل الصف الإسلامي الفئة الباغية. هذا الحديث بيحمله ابن عمرو بن العاص، واجوا على صفين، بصفين بينقل هالحديث، هو معسكر معاوية. معاوية غضب كثيرا، بيقول له لعمرو بن العاص انه يعني ابنك لازم كل رواية سمعها يقولها، لانه بمجرد ما سمع ذو الكلاع الحميري انه عمار هون وعمار تقتله الفئة الباغية، اذا هذا المعسكر كله على ضلال. فقرر ما بدي سوق المسألة كلها بالتفصيل حتى حافظ على السياق، قرر انه بده يسمع من عمار مباشرة. فعملوا ترتيب، وكان عمرو بن العاص معهم وسمع من عمار، وأقام عمار الحجة بشكل واضح عليهم، وصار لأهل اليمن زجل، صاروا يلغطوا. ثم دارت المعركة فقتل ذو الكلاع وعمار. معاوية ارتاح، بيقول انه لو لم يقتل ذو الكلاع لأفسد علي جيشي. بين قوسين ايضا انه اهل حمص يتهموا بالبله وما شابه، الظاهر لأن التشيع فيهم قديم، فالمسألة تكفيرية أموية طائفية. كان ذو الكلاع الحميري يقيم في حمص، ذو الكلاع معروف عموما بولائه لأهل البيت، ولو لم يقتل لانتقل إلى معسكر الإمام. شو الدليل أنه ذو الكلاع معروف بالتشيع؟ عبيد الله ابن زياد لما بيبعث معقل حتى يفتش عن مكان مسلم ابن عقيل، شو بيقول لهم؟ شو بيقول له لمعقل؟ بيقول له هذه 3000 دينار خذها، وقل لهم انا مولى ذي الكلاع الحميري، يعني انا من جو موالي لاهل البيت. وبهالطريقة قدر يوصل للشهيد مسلم ابن عقيل. المهم يقول قيس ابن سعد، مع معاوية قوم يمانيون قد أشربوا قتل عثمان، وقد اكتفوا بالظن عن العلم وبالشك عن اليقين وبالهوى عن الخير، فسر بأهل الحجاز وأهل العراق ثم ارمه بأمر يضيق فيه خناقه ويقصر له من نفسه. فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: أحسنت والله يا قيس وأجمل. لأنه كلام الإمام إن لأهل الشام وثبة بدل أنه هو عم بيحضر للحرب، وحكى قيس بنفس السياق. هنا نجد أن رسالة ثانية، رسالة وصلت من مكة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، تخبره بمغادرة أصحاب الجمل مكة باتجاه البصر، واللي بعث الرسالة أم الفضل بنت الحارث، يبدو من بني عبد المطلب من أقارب الإمام. هنا إشارة إلى أن المرأة يجب أن تكون في قلب حركة الجهاد، يعني كما قلت أنه الشخص منا لازم دائما يراقب قلبه ويشوف أنه هو هل يتصرف في الشأن العام أو الشأن الخاص بكل شيء، هل يتصرف بما يرضي إمام زمانه؟ لله عز وجل مخليه ولي أمره صاحب أمره، أم أنه لا يرضي إمام زمانه؟ إذا أسس الإنسان حياته على أن لا يقف إلا الموقف الذي يرضي إمام زمانه، النتيجة العملية كبيرة جدا، وبيكون حقيقة عم بهيئ حاله للظهور. أكثر من هيك، الإمام لا يتركه، هو على كل حال ما بيتركه، بس لا يتركه من الاتصالات المباشرة عبر أشخاص، عبر إيصال الرسالة المطلوبة له بالمنام، باليقظة، رؤية الإمام. وأعلى درجة أو من الدرجات العالية جدا في العلاقة بالإمام، مش أن نزور الإمام، أن نزور الإمام هذه مرتبة، أن يزور الإمام الموالي. نحن بنسلم عليه وعلى عليهم سلام الله عليهم، السلام على الشخص أي مسلم السلام يجب رده. طيب نحن بنسلم عليهم ما بردوا، بس نحن ما بنسمع، لكن بالإمكان أن يسمع الشخص إذا راقب قلبه فعلا ورابط على ثغر القلب وأصبح هذا قلب طاهرا. فإذا تزول الموانع يتصل بالإمام. كيف الطفل الصغير اللي أمه بتنيمه وإذا بدها تتفقده تفتح الباب بهدوء، حتى لأنه مش لمصلحته أنه يحس أنه حدا إجا. لو كان لمصلحتنا أنه نشوف الإمام كنا منشوفه، بس إما مش لمصلحتنا أو أنه بعدنا مش واصلين لهون. لأنه ليش مش لمصلحتنا؟ نحن بدون ما نشوف الإمام ما بنتهدى، بصير نعجب بأنفسنا وشغلة. إذا واحد صلى له كم ركعة وعمل له بعض الأعمال بيعتبره هو أصلا صار من أهل العبادة، وبعض المرات بيقول لك أنا من أهل السير والسلوك. أهل السير والسلوك شغلة كبيرة جدا جدا جدا. نحن بدنا نتعلم كيف نحسن أخلاقنا، كيف نترك الغيبة، نترك النميمة، نترك التكبر، كيف نبطل نعصب. هذا اللي بدنا نلح بالدعاء. بعدين إذا واحد حصل هول بصير ساعته في يدرج وفي يطير وفي يحلق. فإذا لو كان من مصلحتنا كان منشوف سلام الله عليه، لكن هو يرانا، يرانا ويطلع على أحوالنا ويعرف تفاصيلنا تماما بدون أي ذرة من عدم الوضوح بالنسبة له سلام الله عليه. المهم، كتبت أم الفضل إلى الإمام أن أصحاب الجمل غادروا. هنا وصل إلى الإمام خبر الذين تثاقلوا عن بيعته. شفنا كيف موقف الموالين، أبو مسعود البدري، عقبة ابن عامر، وقيس ابن سعد. هلأ خلينا نشوف نماذج من المتثاقلين، وبالأثناء في كلمات لعمار ابن ياسر وبعض الموالين. المتثاقلون هم سعد ابن أبي وقاص وأسامة ابن زيد ومحمد ابن مسلمة، شخص آخر اسمه كعب ابن مالك. فبلغه، بلغ الإمام عليه السلام تثاقل سعد، فقال سعد، طبعا دعاهم اجوا لعند الإمام، فقال سعد: لا أشهر سيفا حتى يعرف المؤمن من الكافر. أنا ما لو عندي سيف بفرق بين المؤمن والكافر بحارب. طبعا الاحتياط هنا، إذا واحد عن جد بده يحكي بدين وورع، طيب ماذا خليفة المسلمين؟ هلأ رح يقول لهم الإمام، يقول لهم: لو فرضنا أنه أنتوا مبيعين أبو بكر مثل ما بيعتوني، يعني بتشوفوا أن تسمحوا أنه حدا يخرج على أبو بكر وما تحاربوه، أو على عمر وما تحاربوه؟ إذا ليش بيعتوني ما بكم تحاربوا؟ قال أسامة: لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله، ولو كنت في فم الأسد لدخلت فيه معك. أنا حاضركم معك عطول، بس هذا منطق شو؟ في الروايات عموما أنه إذا ظهر الإمام سلام الله عليه بعض العلماء بيطلعوا بيقولوا له ارجع يا ابن بنت رسول الله لا حاجة لنا نبي. فإذا في داعي أنه واحدنا يراقب قلبه بشكل دائم، ما يكون عم ينبت بهالقلب شيء هيك بطريقة مثلا. طيب هلأ مع المرجع أنه واحد يقول أنه ليش رأيه هيك، ليش قايل هيك، وبعدين يلتزم معلش. بس مع الإمام المعصوم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وزمن الغيب فرصة لبناء أنفسنا بحيث أن نكون إذا ظهر الإمام نلتزم. شو المقياس؟ كيف بنعرف؟ الرسالة العملية اللي بتطبق الأحكام الشرعية كما هي بيكون هالقد مع الإمام. اللي بيغتاب معناها في نقص علاقته بإمام. اللي بينظر نظرة حرام في نقص، بيصدر منه عقوق، أذى للآخرين في نقص بولايته، نقص بتدينه، نقص بعلاقته بالله عز وجل طبيعي يعني بأوليائه. وقال محمد ابن مسلمة أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله سيفا وقال إذا اختلف المسلمون فاضرب به عرض أحد جبل أحد والزم بيتك. وتخلف عن الإمام أيضا عبد الله ابن عمر فقال عمار ابن ياسر دع القوم اتركهم. هلا بيجينا رأي الأشتر أنه لا يعني خلينا نبطش فيهم، الإمام ما وافق. دع القوم، أما عبد الله ابن عمر فضعيف، وأما سعد فحسود. حسود بيعتبر أنه انتصارات الأمير عليه السلام، وخصوصا مر معنا بالحديث السابق أخواله، لأنه هو أمه من آل أبي سفيان وأخواله اللي قتلهم الأمير ببدر وغيره وحاقد على الأمير. وحسود أنه هو قائد عسكري كبير، هو فتح القادسية يعني صاحب فتح القادسية، معركة القادسية، وما قدر يوصل لبعض ما وصله الأمير عليه السلام. وأما سعد فحسود، وأما محمد ابن مسلمة فذنبك إليه أنك قتلت قاتل أخيه مرحبا. في فهم عشائري أنه واحد قتل له خيه لازم هو يقتل القاتل، فإذا حدا غيره قتله بيحقد عليه لأنه ما خلاه يقتل، ما خلاه يأخذ بثاره. فمحمد ابن مسلمة مرحب قتل أخاه، بعدان ما قدر حدا يقتل مرحب إلا الأمير عليه السلام. طيب ما راحوا أول مرة وتاني مرة وهربوا، المرة التالتة الأمير قتل مرحب وفتح حصن خيبر، فبيقول له عمار وأما محمد ابن مسلمة فذنبك إليه أنك قتلت قاتل أخيه مرحبا. ثم قال عمار لمحمد ابن مسلم أما تقاتل المحاربين؟ فوالله لو مال علي جانبا لملت مع علي. هون بدنا نلتفت لمسألة حساسة ومهمة جدا، حرب الجمل أول حرب بين المسلمين. فلو فرضنا ظهر الإمام سلام الله عليه صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه وأمر جماعة من المسلمين أن يقتلوا جماعة من المسلمين، هي الحالة اللي كانوا بوجهوها الصحابة بوقتها. لأول مرة تقع حرب بين أهل القبلة. عمار ابن ياسر ومالك الأشتر وقيس ابن سعد وين محلقين؟ قيس سمعنا عم بيطلب من الأمير يبادر إلى حرب معاوية، بينما مثلا مع أنه عقبة ابن عمرو موالي أبو مسعود وبدري وإلى آخره وقال هذا الشعر الموالي العجيب، لكن بتحس أنه طيب يعني إن كنت تسير إلى حرب، بيقول له للإمام إن كنت تسير إلى حرب فأنه خليك هون مثل ما عمر ظل وراح سعد إلى آخره. المواقف من أمر الإمام تختلف بحسب البنية الإيمانية، بحسب مستوى الشخص وتدينه. كل ما تعبنا على أنفسنا بزمن الغيبة يكون عندنا فرصة، فرصة حتى نقرب من الإمام سلام الله عليه. وإلا من باب اللطافة كان يقول أحد المشايخ بالأهواز، يقول كافي كافي تقول عجل فرج عجل الله فرجك، والله إذا طلع يذبحنا، نحن مش أهل لنصرته. فنحن مأمورين أن ندعو بتعجيل الفرج، لكن ما ننسى أنه مأمورين بالانتظار، والانتظار ليس إلا عملا جادا. واحد بينتظر سفر بده يعمل معاملة بده يهيئ الجواز، بينتظر معركة بده يتدرب وهيئ سلاح. طيب إذا نحن مننتظر الإمام الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني كم سيخوض من المعارك، وأصحابه هم الذين وردت صفاتهم في الروايات أنه رهبان الليل ليوث النهار، كأن قلوبهم القناديل، قلوب الطاهر الصافي، يتمسحون بسرج الإمام، يعني بتبركوا بالإمام، الحنين إلى الإمام. الحنين مش وقتها بيوجد، بده يكون موجود بعصر الغيبة، وهذا الحنين هو الذي يجعل الشخص يرابط على ثغر قلبه ليدقق في علاقته بإمام زمانه. ثم قال عمار لمحمد بن مسلم: أما تقاتل المحاربين؟ فوالله لو مال علي جانبا لملت مع علي. هنا أيضا نجد أن أبو حنيفة الدينوري في كتاب الأخبار الطوال ينقل كلام المثاقلين بصيغة مختلفة، يقول: ثم إن عليا نادى في الناس بالتأهب للمسير إلى العراق، فدخل عليه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن مسلم، فقال لهم: قد بلغني عنكم هنات كرهتها لكم. فقال سعد: قد كان ما بلغك، فأعطني سيفا يعرف المسلم من الكافر حتى أقاتل به معك. طبعا سعد بن وقاص من جملة المروي عنا أنه الإمام على المنبر بيقول: سلوني قبل أن تفقدوني، وأنا أخبر بطرق السماء من طرق الأرض. فقام إليه شخص، بعضهم بيقول هو سعد، وبعضهم بيقول لا، والد سنان الضبي. فبيقول له: كم شعره براسي الأمير؟ طبعا شو بده يجاوبه يعني؟ إذا قال له هيك بيقول له: لا، شو عرفك؟ يعني بده يكون عنده يقين بأن الإمام يخبر عن الله عز وجل، أتاه الله سبحانه وتعالى هذا العلم. فقال له الإمام بده يخبره بشيء غيبي قادم، حتى بعدين بس يصير بيعرف أنه هذا صح كان عم يحكي. قال له: إن تحت كل شعرة شيطانا يلعنك، وإن في بيتك لسخلا يذبح ولدي الحسين. عمر ابن سعد كان معروف هذا على النقيض مما قد يطرح أحيانا، الإمام الحسين كان يعلم بأنه يستشهد أو لا. الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة بكتاب عنده إثبات الهدات بيورد نص وموجود بمصادر غيرها: كان عمر بن سعد إذا دخل من باب مسجد الكوفة يقال جاء قاتل الحسين، قبل قتل الحسين عليه السلام بزمن طويل. فإذا سعد لما عم يحكي هيك مع الأمير، الأمير عارف الخصوصية، وطبعا الأمور اللي صايرة نتيجة أنه سعد هو فات بلعبة المال ومسائلها كما مر معنا، فهو مبعد كثير وصار مكان آخر. وقال عبد الله بن عمر: أنشدك الله أن تحملني على ما لا أعرف. وقال محمد بن مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني أن أقاتل بسيفي ما قوتل به المشركون، فإذا قوتل أهل الصلاة ضربت به صخرة أحد حتى ينكسر، وقد كسرته بالأمس. ثم خرجوا من عندي. ثم إن أسامة بن زيد دخل، إجا أسامة بعده، فقال: عفني من الخروج معك في هذا الوجه، فإني عهدت الله أن لا أقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله. بعد في واحد اسمه كعب بن مالك، هذا النص من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، بيقول أول شيء قبل ما نشوف شو قال كعب بن مالك، من هو كعب بن مالك؟ أول نص من لقيه بدل على شخصيته أن النبي آخى بينه وبين الزبير، يعني هو من الصحابة، بس مر معنا أنه المؤاخاة على أساس الأشباه والنظائر، أنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤاخي بين كل شخص ونظيره، ولذلك آخى بينه وبين الأمير بعد أن آخى بين النظائر كلهم. تتأمل بقائمة المؤاخاة بتشوف أنه يعني بلحاظ تاريخهم أنه هذا التاريخ بينسجم مع المؤاخاة. هلأ هذا كعب بن مالك ما بده يطلع لي حرب طلحة والزبير، آخر شيء ابن سعد بعد ما يحكي الحكيات بيقول: وكان عثمانيا. الرواية عفوا عن الشيخ الطوسي، الرواية للشيخ الطوسي يرد فيها هذه العبارة: وكان عثمانيا. بيحكي بكلام مرتبك ومدري شو، بس آخر شيء بيصرح أنه كان لازم بنو عبد مناف هن اللي ينصروا عثمان. فإذا أول شيء اسمه هو كعب ابن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين الزبير، ابنه لكعب بن مالك بيقول أنه النبي كان آخى بين الزبير وبين والده كعب ابن مالك. بعد كعب ابن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، شوف القرآن الكريم وعلى الثلاثة الذين خلفوا أنه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد إلى أن نزلت آية التوبة. أيضا ينقل عنه أنه في حصار عثمان قال مرتين: يا معشر الأنصار كونوا أنصار الله مرتين، يعني وقفوا لنصرة عثمان لتكونوا مرة ثانية أنصار الله، أنصار الله مع الرسول وأنصار الله مع عثمان. هذا كعب بن مالك قام وقال للأمير عليه السلام: يا أمير المؤمنين، إنه بلغك عنا معشر الأنصار، طبعا عمر بن عقبة أبو مسعود البدري اللي قال الشعر اللي في حنين الأمير أيضا أنصاري، وهذا أنصاري، فهون عم بيقول له بلغك عنا معشر الأنصار، مش كل الأنصار، ما لو كان غيرنا لم يقم معك، والله ما كل ما رأينا حلالا حلال. هون بيبدي عربس لأنه مرتبك وفزعان، خايف أنه بده يقول الحق، مش فزعان. الأمير عليه السلام ما كان يقمع الحكي أبدا، وبعدنا عم نقرأ أنه سعد بن أبي وقاص تركهم. هلأ مالك الأشتر بيقول له خل نبطش فيهم، بيقول له أتركهم ورأيهم. الخارجي كان يدخل، وهذا لازم نحن يعني مشايخ وآباء ومدرسين نعرف كرامة الشخص كيف، الاحترام، حرية الشخص شو. يقف الخارجي أمام الأمير عليه السلام هو على المنبر يقول له: الحكم لله لا لك يا علي. يقول له: حكم الله أنتظر فيكم، يعني أنتوا هلأ بعدكم ما حملتوا السيف، فما بيجز لي أن أقتلكم، لكن إذا حملتوا السيف سترون، أنتظر فيكم حكم الله. أنه واحدنا يكون لا يتحمل كلمة، هون بدنا ندقق بآثار الإيمان الحقيقي على سلوك الشخص، وبعدين بالمسألة الفردية والمسألة السياسية. لما نحن بالمجال الفردي معودين أنفسنا أنه ردة فعلنا ما لها علاقة بالعقل والصبر، والعياذ بالله ردة فعل حيوان، حيوان بيضرب بيرد بضرب، يؤذى فيؤذي. لما كأفراد هيك بيجي واحد بده يشتغل سياسي، هو من هالطيني من هالناس، بصير بالسياسي يشتغل هيك، بصير مما كان يميل إلى كم الأفواه ومنع الناس من الكلام. مين اللي بيقدر الله يجي يقول له لواحد أنا رأيي هيك؟ لاحظوا الأمير عليه السلام عم يحكوا قدامه، الأمير بويع بالخلافة في إجماع من الناس وظلوا يركضوا وراء أيام، وآخر شيء نهالوا عليه بكثرة وأصروا، وطلحة مر معنا أنه هو اللي طلع على المنبر وبايع. آخر شيء سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وكعب بن مالك، وأنه بدنش يروحوا مع الأمير بهالطريقة، أنه سعد بيقول له أعطيني سيف يفرق بين المؤمن والكافر. هذاك محمد بن مسلمة بيقول أنه قال للنبي إذا صارت الحرب مع غير المسلمين فأضرب بسيفك بجبل أحد، وكسرته امبارح. خلينا ننتبه أنه نظام الحكم والإدارة في الإسلام يختلف جذريا عن كل أنظمة الحكم. ولما بدنا نعمل لإقامة الإسلام على أساس شو؟ على أساس تفكيرنا، هذا مش إسلام. لا العمل بالمقدمات ولا بعد، يعني قبل الوصول إلى الحكم ولا بعد الوصول إلى الحكم، بيكون بهالطريقة. خلينا نشوف الأحكام الشرعية شو. نحن إلى الآن ما بنقدر نستوعب أنه واحد قبل ما يعمل الشغلة ما منحاسبه. وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة أهل البيت، هني عارفين شو بده يصير. مروان بن الحكم البصرة ما يقتلوا الأمير، عبد الله بن الزبير ما يقتلوا، ومش بس ما قتلوا الأمير لمروان، قال دعوه فإن له إمرة كلعقة الكلب أنفه وإنه أبو الأكبش الأربعة. إذا واحدنا نحن هلأ بعمل إسلامي بمطرح مهم كان، بيعرف أنه هذا بكرة رح يعمل انقلاب عليه، لا يبقي له ولا يذر. الأمير عليه السلام يتصرف كما يأمره الله عز وجل. سؤال، لما مروان بن الحكم ما قتل، يعني الله مش راضي أنه ينقتل، تكليف الأمير هيك، هو ما قتل، ما تصرف على أساس رأيه الشخص تماما، كما تصرف مع عمر بن ود أنه عندما أساء إلى الإمام بعد عنه حتى ما يذبحه ما يقطع رأسه، وفي شيء شخصي داخل بالقصة. فإذا المؤمن العامل للإسلام في أي مجال لا يصح أن يدخل الحسابات الشخصية إطلاقا. إذن في فرق جوهري بين العمل للإسلام بحسب الموازين الشرعية وبين كل الطرق اللي بتقلد الآخرين. طبعا نحن بالعصر، أنا ما عم أقول أنه بأصل خط الثورة الإسلامية في إيران ما عندنا مشكلة، الحمد لله. يعني الإمام الخميني رضوان الله عليه الفقيه العارف والسيد القائد لزم نفس الخط، سار في نفس الخط، وهو من الشخصيات القيادية التاريخية، وما أنجز في عهد السيد القائد لم ينجز في عهد الإمام الخميني إطلاقا، بالإضافة إلى قناعة بيني وبين الله أقولها مش للتسويق السياسي أو ما شابه. أنا شخصيا أقتنع بأن السيد القائد هو الآن الأعلم في مجال التقليد، هو الأعلم. الأعلم كيف؟ بناء على تعريف الأعلم في العروة الوثقى، السيد اليزدي بيعرف الأعلم الأجود استنباطا. خلي يقعدوا ناس مختصين ويشوفوا طريقة استنباط السيد القائد وغيره، بحيث يلاحظ بالأجود استنباطا كل مباني الفقيه، كل المباني الفقهية اللي لازم الفقيه ينطلق منها، وأساسها العقائد. عندما تحدث السيد القائد عن مدرسة السيد القاضي القدوي، هذا الكلام كبير 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 وتاريخي جدا، تاريخي جدا، وينبغي أن يعمل لتظهيره. وأسأل الله أن يوفق كثيرين لإنجاز شيء في هذا المجال. المهم أنا أصدي أقول بالتطبيق، مثلا الإمام الخميني رضوان الله عليه كان يقول نحن الآن لدينا بالاسم جمهورية إسلامية، يعني هو الفقيه الجليل العارف الأصولي الفيلسوف النوعي، يعني يندر مثله بين العلماء إذا كان يمكن أن يوجد مثله، هو يريد أن يطبق الشرع، لكن القنوات الأدوات بالمحافظات بالمناطق مش كلهم بيلتزموا، مش بهالبساطة بيصير في حكم إسلامي. فبيقول نحن الآن لدينا جمهورية إسلامية بالشكل، نريد أن تصبح جمهورية إسلامية حقيقية. السيد القائد كم يعاني في هذا المجال، وقبل فترة كل الناس شافوا أنه وصل إلى مرحلة سلم الأمور وكلها إلى الله عز وجل عن طريق الإمام، أنه أنا ما علي عملته سيدي وصلت إلى هنا. وكانت الموجة داخل إيران موجة عاتية في مواجهته، لكن يسر الله سبحانه وتعالى، ثم الإنجازات الداخلية الخارجية، كل هذا العز الذي تعيشه الأمة الآن بتوفيق الله لعبده المسدد الإمام السيد علي خامنئي دام ظله، اللي بعصره وصلنا إلى مرحلة أنه وزير خارجية أمريكا يلح بطلب أنه يريد مقابلة قائد عسكري اللي هو الحاج قاسم سليماني. طبعا من سنين كانوا الأمريكان بيتمنوا على الإيرانيين إقامة خط ساخن تليفون، يعني يكون شغال دائم للأزمات مع الحاج قاسم سليماني، شيء يعني لا يوجد له نظير بعالم السياسي، أنه مندوب إيران في الأمم المتحدة يصرح بأنه وزير خارجية أمريكا بيطلب لقاء الحاج قاسم سليماني. هالانتصارات، وأنا ذكرت في حديث سابق لا بأس بالتذكير الآن، أنا شخصيا كنت في شورى حزب الله عندما حدد المرجع السيد القائد تكليف حزب الله بإزالة إسرائيل من الوجود، ولا أنا ولا غيري كنا نتصور أنه بصير هذا الشيء اللي صار، أن هذا بالإمكان أن يتحقق، يعني ما تحقق إلى الآن. الآن إسرائيل قضي عليها، إسرائيل شكل فقط. كل حرب تموز ما كانت لتكون لولا توفيق الله للسيد القائد. الآن شو الفارق بين خط المقاومة بلبنان وسوريا وهالمنطقة وبفلسطين وبين العرب الآخرين؟ الآن العرب عموما، الأنظمة العربية والناس اللي بميلوا للأنظمة ما لهم وزن نهائيا. نحن لولا هذه العلاقة بإيران لما كنا في هذا العز. والمسألة شو؟ مسألة علاقة بالقائد. فأنا لست بصدد المس بهذا، لكن الذين يعملون بأمر القائد هل يراعون هذه الضوابط الشرعية أو لا؟ مش كل واحد هو قائد، لا إيراني ولا لبناني، مش كل واحد هو الولي الفقيه. الولي الفقيه واحد، وبدنا نشوف أنه يلتزم هو بالأحكام الشرعية للولي الفقيه أو لا يلتزم. بعدان نحن نطيع هذا الشخص، يعني أي ناس مجموعة تشتغل مع شخص هو في سلسلة القيادة يجب أن يطاع، لكن لا يجب النصح له إذا أخطأ. مثلا إذا شفنا أنه واحد عم بيصلي وفي خطأ بيصلي ما بدنا نقول له، إذا في تساهل في مجال معين، أنه مثلا والله امرأة بتطلع على شاشة تلفزيون فضائية إلى علاقة فينا ومستعمل مكياج، كيف يعني الشغل هذا؟ أصلا لا يجوز السكوت، لكن ما بيجوز عدم الطاعة، وبدنا نحاول. هذا الأمر للإمام، كان الإمام الخميني رضوان الله عليه كان يركز عليه، المسلم ليس إمعة، المؤمن مسؤول. فكل شخص بيشتغل باسم الإسلام وبدوا الناس يكونوا عبيد إله ما إله طاعة، ما إله طاعة بهذه، منطيعه بالمهم اللي مستلمها ويجب أن نطيعه لنحفظ الصف، لكن أنه الناس يكونوا أحرار، كل شخص يجب أن يكون حر الضمير يستطيع أن يعبر عن رأيه. هو الخوارج كان يوقفوا قدام الإمام وهو المتثاقلين بايوا لعمر بن سعد، والإمام عارف، هو عم يحكي معه سعد بن أبي وقاص عارف أنه هذا ابنه بده يقتل الإمام الحسين، ومع ذلك بيتركه، بحيث أنه مأمن سعد بن أبي وقاص إلى حد لوين مأمن بيقول له أعطيني السيف، يعني مش بس أنه بيعتذر، مثلا عبد الله بن عمر بيقول له عفيني ومدري شو، هذا لا، هذا عم بكثر حكي، تعبير العراقي هم نزل هم يدبش على السطح، انه بدوش يحارب وبعدين لا انه يعني بيرمي معاجز. فالمهم كعب بن مالك بيحكي بهاللكلكي، بلغك عنا معشر الانصار ما لو كان غيرنا لم يقم معك، والله ما كل ما رأينا حلالا حلال ولا كل ما رأينا حراما حرام، وفي الناس من هو أعلم بعذر عثمان ممن قتله. هون بدي يبين شو بدي يقول، وأنت أعلم بحالنا منا، فإن كان قتل ظالما قبلنا، وإن كان قتل مظلوما فاقبل قولنا، فإن وكلتنا فيه إلى شبهة فعجب ليقيننا وشكك، وقد قلت لنا عندي نقض ما اجتمعوا عليه وفصل ما اختلفوا فيه. هون بده يشير كل الحكي لك لك، يعني كلام شخص مرتبك، بس بده يشير انه انت يا امير المؤمنين عندك علم مش موجود عند غيرك، وانت قلت لنا، طيب ما قلنا انه عثمان ظالم ولا مظلوم؟ الامام كان يقول انا ما عاونت، يقولوا له سلم القتلة، يقول هولي كلهم من القتلة، من مش واحد واثنين وثلاثة، صارت معارك طاحنة داخل المدينة، كانت أعداد الوافدين من خارج المدينة خصوصا من مصر أعداد كبيرة، بحيث أنه صارت السلطة في المدينة لأهل مصر ما عادت لأهل المدينة، وطلحة والزبير وغيرهم اللي كانوا، عائشة هي بدأت تروح على مكة بالوقت اللي كان محاصر عثمان، إجا موسم الحج بدأت تروح، إجا مروان بن الحكم ترجاها انه اصل وجودك هون بخفف عن عثمان، قالت له تمنيت انك انت وصاحبك في رجل كل منكم رحى وترميان في البحر، وراحت الى مكة. بعدان انه كان الجو العام جو تقليب على عثمان، انه هول صاروا هلأ بدني يطالبوا انه الأمير ليش ما عم بيقول أنه عثمان قتل مظلوم، هذا الجو اللي كان صار وكلنا عارفين الشيء اللي صار. الإمام راح وصل مي على بيت عثمان أثناء الحصار، أمر بالرواحل فعكمت وعبوا مي ووصل المي لهونيك، وقفين بطريقه مدري شو أنه مسكرين الباب بديش حدا يوصل، صرخ فيهم صرخة ووصل المي، الحسنين وقفين باب عثمان حتى يدافعوا عنه، لكن المسألة طالت، الأمير بيقول له لطلحة أدركوه، بيقول له إلى أن يعترف بأخطاء عثمان، هذا الجو كان هيك. وهذا هلأ جاي كعب بن مالك عم بيطالب اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسالة للأجيال آخر بينه وبين الزبير، أنه هذا وين ما راح يكون الزبير راح يكون له علاقة فيه. ثم بيقول بيتين من الشعر، بيقول كان أولى أهل المدينة بالنصر عليا وآل عبد منافي، أنه أنتم كان لازم تنصروا عثمان، للذي في يديه من حرم الله وقرب الولاء بعد التصافي، يعني أنه هو كان مستأمن على الخلافة وفي قرابة بينكم، فأنتم ليش ما نصرتوه؟ شيخ الطوسي لمن ذكر هالرواية بيذكر هول بيقول وكان كعب بن مالك شيعة لعثمان، طبعا الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، حدثه بها عبد الرحمن الأنصاري اللي سماه الرسول عبد الرحمن، فبيكون هذا النص نص الإمام الباقر، وكان كعب بن مالك شيعة لعثمان. ثم تجد يعني تفاصيل وافية، بس باعتبار أنه الوقت طال وصلت إلى كلام الأشتر وحظ يعني يطلب من الأمير تأديب هؤلاء، وغضب الأشتر، صار كلام بينه وبين قيس ابن سعد ابن عبادي. في تفاصيل أتركها للحديث القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي قدس سره، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والعراق، سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، والبحرين والباكستان والحجاز خصوصا شهداء ليلة العاشر، وشهداء الإسلام في اليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، نذكرهم لعل أحدا يذكرنا. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل